بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، حديث عن فترة زمنية تستوعب من عام الفيل سنة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وإلى سنة قتل الحسين سلام الله عليه، سنة 51 هجرية، فمئة سنة تقريبا. هذه المئة سنة 60 سنة منها عمر النبي صلى الله عليه وآله منذ ولادته إلى وفاته 63، معها عمر أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ ولادته إلى شهادته، ثم عمر الحسن سلام الله عليه منذ ولادته إلى شهادته، وعمر الحسين عليه السلام منذ ولادته إلى شهادته. هذه الفترة، فترة المائة سنة، هي من أخطر الفترات في تاريخ الإسلام وتاريخ المسيرة النبوية. لم تنل هذه الفترة بصفتها، بصفة أحداثها، أن أحداثها حلقات متصلة عناية خاصة، وإنما توجد هناك عناية في السيرة النبوية بشكل مستقل عن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وبشكل مستقل عن سيرة الحسن والحسين. حديث الإمام الحسن سلام الله عليه حين سئل عن علة صلحه قال: علة صلحي مع معاوية هي علة صلح النبي صلى الله عليه وآله مع قريش. هذا الحديث يفرض علينا وعلى كل باحث في قضية صلح الإمام الحسن عليه السلام أن يستوعب أولا صلح الحديبية، الخلفية، مجريات أحداث الصلح، الهدف، النتائج، وتتابع الحوادث بعد النتائج، من أجل أن يتمكن من فهم صلح الإمام الحسن عليه السلام بنفس العناوين، ست عناوين: خلفية الصلح، مجريات الصلح، هدف الصلح، نتائج الصلح، ونتائج الصلح هي وتتابع الحوادث بعدها هي الفتح المبين بالنسبة لصلح الحديبية. وهو أيضا إذا كانت العلة واحدة، علة الصلح واحدة لوحدة الظرف ووحدة النتيجة، فلا بد أن يكون صلح الحسن عليه السلام فتحا مبينا أيضا. وكما أن الفتح المبين للنبي صلى الله عليه وآله أعقبه غدر من قبل قريش، كذلك أعقب صلح الحسن عليه السلام غدر من قبل معاوية، وكما أن الغدر من قريش أعقبه فتح مكة إلى الأبد، كذلك الغدر المبين أو الغدر الذي حصل من معاوية أعقبه فتح الطريق إلى مشروع أمير المؤمنين عليه السلام الإمامة الهادية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة إلى الأبد، الذي يسعنا في هذه هذا السويعة هو الحديث بشكل مختصر جدا، ونترك التفصيل إلى فرص أخرى أو إلى أن يوفقنا الله تعالى لطبع الكتاب الخاص بهذا الموضوع. خلفية صلح الحديبية، من أين يبدأ هذا تبدأ هذه الخلفية؟ بعد موت عبد المطلب زعيم قريش في التوحيد، المجتمع القرشي في عهد من عهد قصي إلى عهد عبد المطلب مجتمع موحد يعبد الله تعالى على دين إبراهيم وشريعة إبراهيم، هذا مع الأسف مغفول عنه في الدراسات التاريخية في دراسات السيرة تماما. بعد موت عبد المطلب حصل انقلاب من قريش، انقلبت قريش على وصي عبد المطلب. من هو وصي عبد المطلب؟ هو أبو طالب. هذا الانقلاب انقلاب زعامة سياسية ودينية، وزعت قريش مواقع القيادة الدينية والسياسية على البيوت، وغيرت دين إبراهيم الذي تجدد على عهد عبد المطلب بآيات بينات تماما تجدد. يعني عهد عبد المطلب عهد حفر زمزم، بئر زمزم بعد أن غم أمرها، وهي آية تجددت هذه الآية وأخذت تعطي الماء كما كان يعطي الماء زمن إبراهيم، واستمرت إلى اليوم. هذه آية تجديد الآية على عهد إبراهيم، يعني تجديد آية للتوحيد. وهكذا قصة الفيل، دفع الله تعالى جيش الفيل ولم يدفع عن بيت المقدس، قصده البابليون وهدموه، ما دفع الله عنه مع أنه بيت الله، ما دفع عنه. قصده الرومانيون سنة 70 ميلادية وسنة 135 ميلادية، ما دفع الله عنه مع أنه بيت الأنبياء. ولكن حينما قصد أبرهة وجيشه بالفيل لهدم مكة، قال لهم عبد المطلب تعالوا نقاتل عن بيت الله، قالوا لا طاقة لنا به، وتهاربوا إلى الجبال. قال أما والله أنا لا أبتغي العزة بغير بيت الله، أنا طبعا إذا هو صمد معنى ولده يصمدون معه، معنى بنو المطلب أيضا يصمدون معه، ولولا دفع الله أصحاب الفيل لكانت معركة كربلاء مبكرة، لأنه كان يقتل عبد المطلب وولده ويبقرون الحبالة ليستخرجوا من هو الذكور ممن هو على سوف يحيي أمر هذا البيت، يفهمون أنه لو بقي واحد من هذه الأسرة سوف يحيي البيت. المهم إذن تجددت آيات التوحيد على يد عبد المطلب، ومن هنا كان المجتمع ينظر إليه كإبراهيم الثاني كما يذكر اليعقوبي في تاريخه. بعد موت عبد المطلب إذن زعيم قريش في التوحيد، انقلبت قريش على وصيه أبي طالب فلم تخضع له كخضوعها لعبد المطلب، ووسعت الزعامة في بطون قريش، وغيرت دين إبراهيم الذي تجددت آيات التوحيد على عهد عبد المطلب من خلال حفر زمزم وقصة الفيل، وأظهر أحكامه عبد المطلب، أظهر أحكام إبراهيم عليه السلام، فعبدت الأصنام. إلى ذلك الوقت ما كانت تعبد الأصنام، منصوبة على الكعبة الأصنام من زمن قصي، الأصنام نصبتها خزاعة، زعيم خزاعة عمرو بن لحي نصبها،
كقضية سياسية حتى يكسب ود العشائر في سوريا في قبال جرهم. قصي ما تحرش بالأصنام، لماذا؟ لأن أيضا هو في قبال خزاعة لا يملك قوة عسكرية كبيرة، وإنما عبارة عن أولاد عمه من 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 فهر. فهر هو لقبه قريش، أو لقب بعد موته بقريش، يعني من كان ينزل من كان من ذرية فهر يسمى قريش، وقريش معناه التجمع. وهذا التجمع أنشأه قصي. لماذا أنشأ قصي التجمع الفهري أو القرشي؟ أنشأه على دين إبراهيم، ومن أجل أن يستقبل محمد صلى الله عليه وآله، يهيئ لمحمد صلى الله عليه وآله، لأنهم آباء النبي ويحملون البشارة به تماما. فاستعان بأخيه من أمه زعيم قضاعة في الشام، وهذول يعني يعبدون الأصنام تماما، فما يمكن يفتح جبهة ثانية يحرر البيت من الأصنام، وما يمكن. لذلك هو مو تكليف ذلك، ما كان تكليفه. الأوصياء كما الأنبياء لا يتحركون في المجتمع إلا بتكليف خاص، وتحطيم الأصنام في المجتمع قضية اجتماعية وقضية سياسية، فهي بحاجة إلى تكليف إلهي، فما تحرش بها، موكولة إلى صاحبها. فإذا قريش بدأت تعبد الأصنام بعد موت بعد انقلابها على أبي طالب. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكسب ود كنانة وخزاعة في معركتها مع بني هاشم، واستغلت مكانة أو احترام العرب للبيت في قصة الفيل، فتصدت لتغيير دين إبراهيم، لتغيير الحج الإبراهيمي ببدعة الحمص. بدعة الحمص معروفة في كتب السيرة، ابتدعتها قريش، وهي عبارة عن دين أحكام. قريش كانت تمارس الزعامة الدينية في الجزيرة العربية كزعامة الأحبار والكهنة في بني إسرائيل بالضبط تماما. فإذا الآن المجتمع في مكة صار مشركا، صار ضالا على مستوى التوحيد وعلى مستوى الحج الإبراهيمي، ولم يشارك بنو هاشم قريش في هذا الانحراف. هو الذي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي بعث في الأميين في أهل مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني قبل البعثة، وآخرين منهم من أهل مكة لما يلحقوا بهم، يعني ما لحقوا قومهم في ضلالهم، لما إذا دخلت على المضارع تقلبه إلى الماضي ويستمر هذا النفي وتنفيه إلى الحال. هاي حقيقة مهمة. هنا الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله من أجل ماذا؟ من أجل أن يحرر دين إبراهيم من بدع قريش، ويحيي التوحيد الإبراهيمي. هذه المقدمة، أساس مهم حتى ننتقل إلى الخلفية التي تقابلها في صلح الحسن عليه السلام. لما بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله بهذه المهمة، من الذي آجره؟ آجره بنو هاشم وبنو المطلب، وحاربته قريش، وعدت على من أسلم لتعذبهم لتفتنهم عن دينهم كبلال وسمية وعمار. هذه الخلفية الآن نجدها بتمامها في صلح الإمام الحسن عليه السلام. كيف؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والأمر كلكم تعرفونه، ألخصه، انقلبت قريش في السقيفة على علي عليه السلام، ووسعت الزعامة في بطون قريش المسلمة، حرفت سنن النبي فأحرقت ما كتبه الصحابة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ومنعت من نشرها، ومنعت من السؤال عن تفسير القرآن الكريم، وحرفت الحج المحمدي، هناك الحج الإبراهيمي، هناك الحج المحمدي، حج التمتع، ومنعت منه وعاقبت المخالف، وعاقبت المخالف، وابتدعت صلاة التراويح وغيرها. ورفض علي عليه السلام بيعة السقيفة، ثم اضطر للبيعة مكرها بعد وفاة السيدة الزهراء الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ثم جدد الرفض سنة 23 لما عرض عليه عبد الرحمن أن يبايعه على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين، قائلا إن كتاب، قال أمير المؤمنين عليه السلام لهم إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاجان إلى إجراء، يعني عادة أحد، إجراء أحد ما يحتاجون، كتاب الله وسنة النبي غنيان عن أي رأي آخر يضاف إليهما. ثم بويع عثمان على ذلك، واضطر علي للبيعة مكرها، قالوا له أين بايع وإلا جاهدناك، بايع وإلا قتلناك، هذه 50 سياف خلف الجدار في هذه الغرفة مأمورون إذا واحد أبى أن يشدخ رأسه. بايع مكرها، وكما تعلمون لا 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 بيعة لمكره على البيعة، ولكن يلتزم سايرهم. لو استعرضنا المجتمع الإسلامي سنة 26 هجرية ماذا نجد؟ نجد طبقتين من المسلمين، الأولى مسلمة الفتوح وهي الغالبة نتاج الفتوحات، دينها من أين أخذوه؟ ما هي عقيدتها؟ يؤمنون بالكتاب وبالسنة، وأن الدين تفصيلا يؤخذ من الخليفة، لا يعرفون حج التمتع، إنما يعرفون الحج الذي أمر به عمر وصلاة التراويح وغير ذلك. الدين العملي هو دين الشيخين، لا يعرفون ولاية إلا لله ولرسوله وللخليفتين ولعثمان، وأن الدين والحج يؤخذ من الخليفة القرشي، ويجهلون عليا عليه السلام وأهل بيت النبي ومكانتهم في الإسلام. هذه الطبقة الأولى اللي هي الأوسع، مصادرها مفصلة لكن أنا أستعرض فقط. الطبقة الثانية الصحابة وهم في المدينة وما حول المدينة، كلهم يعرفون الحقيقة، كلهم حضروا الغدير يعرفون الحقيقة، ولكن سايروا السلطة، وقسم منهم يبغض عليا سلام الله عليه، وتحول إلى في ولايته إلى ولاية أخرى. فإذا المجتمع المسلم المجتمع مسلم بأعرافه، يقيم الحج، يقيم الصلاة، يقيم الصيام، ولكنه ضال على مستوى السنة النبوية، العمل بالسنة النبوية، ضال على مستوى التمسك بالكتاب والعترة. إني تارك فيكم كتاب الله، ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وافحص في هذه الفترة سنة 26 إلى سنة 26 إلى سنة 27، لن تجد من أهل من مسلمة الفتوح من يعرف عليا إلا كالملح في الزاد، ويعرفه بطريقة السر، أن يحدثه إما حذيفة إما سلمان إما يحدثه عن علي بالسر تماما، وألا يروح رأسه يفصل عن بدنه تماما. هذا سنة 26 الولاية للخليفتين، الدين سيرة الخليفتين، وعلي وأهل بيته علي مجهول، وهو أيضا صرح سلام الله عليه يقول كدنا ننسى. لم يشارك بنو هاشم ولا أبو ذر ولا عمار ولا سلمان ونفر محدود معهم في انقلابهم على أعقابهم، هذا انقلاب على الأعقاب وضلالهم، ولكنهم لم يظهروا مخالفتهم ما عدا أيام السقيفة يومين ثلاثة، بعد ذلك ضرعوا إلى المصالحة والمشايرة، وانصرف علي بن أبي طالب عليه السلام أن يزرع النخل ويحفر آبار ويقرأ القرآن ويصلي يوميا في اليوم والليلة 1000 ركعة. هكذا مجتمع ظل. نهض أمير المؤمنين سلام الله عليه سنة 27 هجرية في ذي الحجة، أعلن عن إحياء حج التمتع، طبعا بخطة محكمة لم يتحرك لوحده، وإنما المجموعة الطيبة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الجنة لتشتاق إلى عمار إلى أبي ذر إلى سلمان، هؤلاء المجموعة هي النواة الأولى المدخرة لهذه النهضة وأمثالهم. الرواية في البخاري وفي صحيح مسلم وكل بقية الصحاح الستة وبقية الكتب الحديثية، يعني هذا المنطلق في نهضة أمير المؤمنين أو الحدث الذي تصدى له أمير المؤمنين، القضية التي تصدى لها قضية إحياء حج التمتع، الحمد لله أخبارها محفوظة في كل كتب المسلمين إلى اليوم نقرأها، ولكن احنا هو قضيتنا في الدراسات هو فقه الرواية في الحقيقة، قد نستفيد من الرواية. تقول الرواية: اختلف علي وعثمان بعسفان. الرواية لو تعلمون البخاري عمن يرويها لاستغربت، يرويها بسنده عن بالأخير عن علي بن الحسين عن مروان، وتستغربون كيف علي بن الحسين سلام الله عليه يروي عن مروان بن الحكم. وهذا فن الأئمة عليهم السلام، استخرجوا لنا الحقائق والوثائق بطريقة يعني متميزة. وإذا هذه الرواية يرويها عن أبيه الحسين عن أبيه علي لا تؤثر شيئا، لا يتناقلها الآخرون، لكن إذا رواها عن مروان، وطبعا مروان الكاتب الخاص لعثمان، وبالتالي يستطيع أن يعرف ما يجري في اللقاءات الخاصة بين عثمان كخليفة وبين المعارضة أو بين آخرين تماما. متى رواها علي بن الحسين عليه السلام؟ في قصة الحرة لما نهض أهل المدينة ضد ثاروا ضد بني أمية، جاء مروان إلى عبد الله بن عمر قال له: عيالي أخاف عليهم؟ قال له: أنا هم أخاف. فجاء إلى علي بن الحسين عليه السلام قال له: أن بيننا رحم ماسة، نحن ولد عبد المناف عبد مناف. قال له: حاضر جيبهم. ما توقع مروان، ولكن الحسين سلام الله علي بن الحسين استقبلهم. هنا انشرحت أشارير مروان وأخذ يعطي للإمام سلام الله عليه، طبعا الحقائق تبقى حبيسة الصدر إلى أن يجي ظرفها الله يخرجها. قال له: والله ما رأيت غلبة أكرم من أبيك، غلبة أبيك علي، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل حتى نادى مناديه أن لا تدبروا أو لا تتبعوا جريحا ولا فارا وليس لكم من أموالهم إلا ما حواه العسكر طينطين. وقال له هنا بالأخير، قال له: اختلف علي وعثمان. نطق الحقيقة هو الإمام سلام الله عليه وظفها لهذا توظيف تماما. إذن يقول اختلف علي وعثمان، إذن الرواية من مصدر وثيق من بيت الخلافة خليفة عثمان، اختلف علي وعثمان بعسفان. عسفان أقرب إلى مكة منها إلى المدينة، يعني علي سلام الله عليه ما أعلن عن حج التمتع إحياء حج التمتع في مسجد الشجرة، كان يرجعوه، ولكن أعلن في بعسفان. وهنا ما يستطيع عثمان أن يسوي شيء، قال له: دعوا علي عليه السلام. قال له: يا علي ماذا تصنع؟ نحن نأمر وأنت تخالفنا إلى غيره. قال كلمته المشهورة ومشت ذلك الوقت: ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس، أنت ولا صاحبك. سرت سريان الهشيم وأعلن الشعار، ومعه مقداد ومعه عمار ومعه النهضة الثورة تماما نهضة
رسالية فاجأهم بها علي سلام الله عليه. يا أمير المؤمنين مش عجب سنة 23 27،
هي في الحقيقة سنة 28 بعد ما تحسب 27 لأنه نهاية السنة.
ندرس والحديث ما أريد أن أدخل فيه. انشقت قريش على عثمان، لأن عثمان حينما جاء جعلها أموية، ولذلك الدولة الأموية الأولى هي دولة عثمان، لأنه الولاة سنة 28 في الدولة الإسلامية كلهم من بني أمية. ثارت تذمرت قريش طلحة والزبير والتحقت عائشة ثم آخر واحد عبد الرحمن بن عوف، تذمروا وصار انشقاق بالمجتمع بالحزب الحاكم، وأخذوا يثيرون الأحاديث ضد عثمان، لأنه إلى هذا الوقت كانت الأحاديث ممنوعة، فهم فتحوا باب الرواية لمصلحتهم. خلص الآن الجو صار مهيئ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هو أمير المؤمنين شنو المدخل؟ المدخل إحياء حج التمتع، واللي هو من 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 أعظم المداخل لتشكيل ثورة فكرية دينية لها أثر سياسي فيما بعد. حركته تماما حركة دينية صرفة لإحياء حج التمتع ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي منعت منها الخلافة أحاديثه في أهل بيته. لذلك ترون أبو ذر كان ينتظر هذا اليوم. أبو ذر ماسك عند الباب البيت، عند البيت حيث يزدحم الناس على الحجر الأسود، قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، أنا أبو ذر. وبدأ يتحدث بكل ما عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته. ما قدروا يأخذوا في 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 الحرم، أخذوا وين؟ في الجمرة الوسطى، هناك أيضا كان يتحدث، فأجوا أخذوا قالوا له ألم تنهى عن الفتيا؟ قال والله لو وضعت مستمصام على هذه، وأشار إلى قفا، على أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله لأنفذتها قبل أن تجيزوا أو تجهزوا علي. خلاص يعني الآن دم أبي ذر ودم عمار ودم هذه الصفوة الطيبة المذخورة، ربطت هذا الدم ربط بالحديث بالإعلان عن حديث الغدير وحديث الكساء وهذه الأحاديث التي جهلتها مسلمة الفتوح أولا، فأوجدت حركة الآن في المجتمع في الموسم، ومنه ومن الموسم انتشرت في الأمة، وهؤلاء يروحون يسألون صحيح هذا، فراح يقصدون الصحابة اللي بلادهم راح يحصلون على نتائج إيجابية. إذن نهضة علي عليه السلام بمشروع رسالي تماما هو عين نهضة رسول الله أو حركة رسول الله صلى الله عليه وآله بمشروع رسالي. رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الآن يريد أن يعلن عن التوحيد ويحرر دين إبراهيم من بدع قريش في الحج وغيرها وغيره. هنا علي سلام الله عليه عند مشروع في الأمة يريد أن يحرر يحيي حج التمتع ويحيي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته ويحرر دين محمد صلى الله عليه وآله من سيرة الشيخين. سيرة الشيخين رأي من الآراء، اجتهاد من الاجتهادات، أما أن يصير جزء الدين وجزء الكتاب والسنة والدولة تلاحق المواطنين من يخالف هذا الرأي يعاقب أشد العقوبة، هذا ما أنزل الله به من سلطان. هذه الخلفية مهمة جدا أن نستحضرها. فإذا لعلي مشروع رسالي قبل أن يكون عنده مشروع سياسي، وراح يجي السياسة راح تجي إلى تماما تجي تماما. نرجع الآن، قريش اضطهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطهدت المسلمين، وبالأخير حصل رسول الله صلى الله عليه وآله على الأنصار على الأوس والخزرج، وبايعوه على النصرة، وهاجر إلى المدينة وانطلق من المدينة بمشروعه. وحاربته قريش. في الجمل كان النصر المؤزر له. في أحد حاربته في بدر كان النصر المؤزر له. في أحد النصر قاب قوسين وأدنى منه، ولكن بمخالفة جزء من أصحابه الرماة انقلب النصر إلى تعادل. نجي إلى علي سلام الله عليه، قتل عثمان، قتلت قريش، قتلت عثمان، طلحة والزبير قتلوه، بعدين ركب دم عثمان بعهدة أمير، بذمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. والجماهير وين راحت؟ الجماهير ركضت إلى بيت علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا التوجه للجماهير إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن عفوا، إنما هو نتيجة هذه النهضة المباركة بينها وبين النهضة 7 سنوات. كون أنه عفوا راحت، ما في عمل عفوي، والدولة قد جهلت الناس تماما بمقام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما هذه ببركة نهضة أمير المؤمنين سلام الله عليه تحركت الجماهير، وببركة أعمدة موجودين في الجماهير تحركوا إلى علي. اضطر طلحة والزبير أن يتحركا مع الجماهير إلى بيت علي سلام الله عليه. امدد يدك يا علي نبايعك. طيب هو أنتوا قتلتوا عثمان حتى تحصلون زعامة، وأنتوا عندكم ما عندكم خلاف يا عثمان حول المنهج الفكري، تؤمنون بسيرة الشيخين، فبالتالي أنتوا لكم شكل وإحنا لنا شكل، دعوني والتمسوا غيري، دعوني أنا، ما أريد حكم بحصص، أنا إذا أنهض بحكم أنهض على كتاب الله وسنة النبي ليأمن المظلومون من عباد الله وتقام المعطلة من حدود الله، وهذا بالتحاصص ما يمكن أن يحصل، كما نجده اليوم في التجربة المعروفة في العراق، تحاصص ما ينتج شيء على مستوى المصلحة العامة أو الدولة. حاربته كما حاربت قريش المشركة رسول الله صلى الله عليه وآله، حاربت هنا قريش المسلمة. ومن جمع قريش قسمين، قسم بني أمية وقسم البطون الأخرى، ومختلفين وبيناتهم دم عثمان، جمعهم الداهية معاوية، داس على جراحه وكتب إلى طلحة والزبير علامة بايعان عليا، انهضوا لكم العراق، بايعت لأحدكما، حركهم ودفعهم لنكث العهد. فعلا راحوا إلى البصرة واستلموا البصرة بغدر، أهل البصرة كانوا مبايعين لأمير المؤمنين عليه السلام، وعليهم والي عليهم عثمان بن حنيف والي لأمير المؤمنين عليه السلام من الزهاد العباد، غدروا به ونتفوا لحيته وبعثوه إلى علي سلام الله عليه. خب أمير المؤمنين ماذا يصنع؟ أدرك الخطة، أن خطة قريش هي أن يستلم العراق وبيده الشام، والموارد للمدينة هي من هذين الطرفين، وبالتالي يجهز على علي وتقتل تجربته. قراها بسرعة، قراها. فنهض أمير المؤمنين سلام الله عليه 700 إنسان من المدينة، نهض وتحرك. 700 إنسان ماذا تصنع؟ يا أمير المؤمنين عندك ثقة بمن؟ والبصرة مو إلك، الكوفة كما يدعون أنه مو صاحبة موقف، كيف يا أمير المؤمنين؟ لا، قالهم لا، أنا عندي اليقين قائد ويعرف وعنده حركة 7 سنوات 8 سنوات، يعرف رموزه، يعرف قواعد التنظيمية، مو إنسان بسيط، يعرف الكوفة معدة له عمليا، يعرف بوثائق بمعلومات، جاء الكوفة بها أبو موسى الأشعري بعده يخذل الناس، ما أثر، بعث مالك الأشتر والحسن عليه السلام، فخرج من الكوفة كم؟ 12 ألف ينصرون علي، ولولاهم لما خمدت معركة الجمل بساعة واحدة. طبعا هذا أول موقف يسجله أهل الكوفة مع علي سلام الله عليه، لأنه على موعد معهم. مالك الأشتر كان يتحرك في الكوفة منذ سنوات ثمان، وآخرون، وأثمرت حركتهم. طيب، فإذا الآن مواجهة بين علي عليه السلام وقريش المسلمة. ماذا يقول عن قريش وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام عن قريش، وهي مهمة؟ يقول للعقيل: دع عنك قريشا وتركاضهم، وتركاضهم في الضلال وجماحهم في الغي، فقد أجمعوا على حرب أخيك كما أجمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إني أستعديك قريش، فإنهم صغروا عظيم منزلتي. معركة مع قريش، فكانت الجمل، معركة الجمل، النصر المؤزر لعلي سلام الله عليه. ثم كان الصفين، وكان النصر قاب قوسين أو أدنى. من الذي أفشل النصر؟ شيعة علي؟ أبدا مو شيعة علي، وإنما الكوفة. الآن من إجاها علي عليه السلام، قبل ما يجيها هي صارت خطين: خط مع علي ونهضته، خط باقي يتدين بسيرة الشيخين، بسيرة عمر، بصلاة التراويح. الآن يقولهم علي عليه السلام: صلاة التراويح ما بها ثواب؟ قراءتك للقرآن وحدها من دون تدبر ما بها ثواب؟ وهذا بعض النفوس المريضة ما تقبل هذا. هؤلاء هم الذين أفشلوا النصر لما رفع القرآن الكريم حيلة. هذولي عندهم شعور خاص مع القرآن، شعور زائف تماما، فاضي. فقالوا له: يا علي خلص بعد، احنا كنا نحتك، وقف الحرب. قال لهم: انا اعرف هؤلاء، هؤلاء ليسوا مع القرآن في شيء. المهم فرضوا عليه، بعث الى مالك قال له: ارجع اوقف. قال له: اتركني فواق ناقة، شرب ناقة، شرب ناقة للماء، أجيب لك رأس معاوية. قال: ماذا وقعت الفتنة. سبحان الله، تلاحظون يعني الجمل وبدر، أحد وصفين، حربين. نجي إلى مفردة أخرى، الحرب، حرب بدر وأحد، أفرزت إعلاما قرشيا مضادا لمحمد صلى الله عليه وآله، يطوقه بالكذب. معركة إعلامية، حرب لابد وياها إعلام، والإعلام لابد أن يكون بكذب. استطاعت قريش أن تنشر أكاذيب على النبي صلى الله عليه وآله، وحشدت بهذه الأكاذيب لمعركة الخندق 10,000 مقاتل يقصدون المدينة للإطاحة بالنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. وكانت الآية الكبيرة أن الله تعالى دفع بعلي سلام الله عليه، قتل قائدهم وأرسل عليهم الريح وهزموا شر هزيمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الجمل وصفين إعلام كاذب موجود، ولكن قبل نمو هذا الإعلام وحركته ابتلي بالخوارج، وانتصر عليهم نصرا مؤزرا، كما انتصر النبي صلى الله عليه وآله في الخندق. وكما كانت الخندق لرسول الله آية، كانت النهروان لأمير المؤمنين سلام الله عليه آية. وتسببت الخندق في صلابة المؤمنين، وكذلك تسببت النهروان في صلابة المؤمنين وفي ازدياد عددهم واستقرارهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه. أيضا هنا إعلام كاذب تحرك به معاوية. الإعلام الكاذب عند قريش عرض محمدا صلى الله عليه وآله مفسدا في دين إبراهيم، وعندهم بعض الأدلة يعني يستفيدون منها لمن لا يعرف الحقيقة. يعني في أيام في الأشهر الحرم في آخر رجب بعض سرايا النبي صلى الله عليه وآله عدت على قوافل قريش وفي الأشهر الحرم، فاستغلتها قريش بالإعلام ووظفتها أن محمد صلى الله عليه وآله لو كان على دين إبراهيم لعظم الأشهر الحرم، لعظم بيت الله، لعظم القوافل. هاي قوافل يستفيد منها تستفيد منها قريش لخدمة الحاج، فمشوا بهذا الاتجاه، فصار محمد صلى الله عليه وآله مفسد. استفادوا من هذه الواقعة وزادوا عليها الكذب، وفعلا اقتنعت القبائل. قبائل من عهد هاشم تحالفت على حماية قوافل البيت. الآن يظهر إنسان وفعلا تعرض، هم ما يقولوا لهم أن محمد صلى الله عليه وآله بعث هذه السرايا مقاصة لأن قريش عدت على أموال المهاجرين وسيطرت عليها، ما يقولون هذا المقدار. طيب إعلام، ونجح الإعلام وعبأ 10,000 في الخندق، انتهى الخندق بالهزيمة. النبي صلى الله عليه وآله راح يصالح، ذهب للصلح عجب. عادة الصلح طرف الصلح يكون ضعيف، هنا المسلمون أقوياء. و الهزيمة وقعت، فإذا الإعلام لا ينفع فيه الحرب، لأن هذا تحول إلى عقيدة، والعقيدة بحاجة إلى إعلام مقابل وليس الحرب. من هنا بادر إلى الصلح وحقق أهدافه في الصلح بكشف الحقيقة عن محمد صلى الله عليه وآله أنه على دين إبراهيم ويعظم دين إبراهيم بما لم تعظم به العرب، وأن قريش كاذبة في دعواها وافتضحت. فهنا النكتة التي فاتت على الباحثين، أن الفضح مقرون بالفتح. يعني أول مرة الصلح يحقق هدفه بأن يكشف أن محمدا مظلوما، أن الحق مع محمد صلى الله عليه وآله وأن قريش كاذبة. هذا الطرف الثاني يحقق أمرين في آن واحد، يفتح القلوب للحق ويفضح صاحب الإعلام الكاذب. الحسن سلام الله عليه أمام إعلام معاوية أن عليا مفسد في دين محمد صلى الله عليه وآله، بالضبط أن عليا يقتل قراء القرآن ولا يعطي لهم حرمة كما في النهروان، أن عليا سفك الدماء في الجمل وصفين والنهروان من أجل الملك، فاستطاع أن يعبئ أهل الشام تعبئة سمحت لأنفسهم أن يلعنوا عليا عليه السلام، أو تكونت لديهم عقيدة أن علي ملحد مفسد في الدين، وسمحت لأنفسهم أن يكونوا أن يشنوا الغارات على الآمنين من شيعة علي من أطراف علي. بشر وين يروح؟ يروح إلى المدينة وصنع في المدينة ما صنع، ويروح إلى اليمن وصنع ما صنع، وهكذا الضحاك وهكذا آخرون، 7 غارات. هذه الغارات ما إلها وجه لتفسيرها إلا لأن هؤلاء اعتقدوا أن عليا عليه السلام وأصحابه مفسدين تماما، والشواهد كثيرة في ذلك. هنا الحرب بعد ما تنفع، لكن علي سلام الله عليه كان قد جهز جيشا بايعه 40,000 على الموت بعد النهروان، متجهز لكي يدخل الشام. الله سبحانه وتعالى أخذ سمح لابن ملجم، يعني تقدير، يعني الأمير المؤمنين عليه السلام يقول إن علي من الله جنة حصينة فإذا جاء يومي أسلمتني، فاستشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الله لا يريد هذه المعركة. معركة الآن المعركة ما تحل المشكلة، وعلي يدرك ذلك ويعلم ذلك، لكن لابد أن يجهز هذا الجيش. ما الذي حصل؟ أهل الشام بايعوا معاوية، أهل العراق بايعوا الحسن عليه السلام. ما على ماذا بايع أهل الشام
معاوية بايعوه على سيرة الشيخين امتداد لعثمان لإحياء الدولة الأموية الأولى. على ماذا بايع العراقيون الحسن؟ على كتاب الله وسنة النبي فقط. هنا تجربة وهناك تجربة. على مشروع علي، نصرة مشروع علي، مشروع علي هو الهداية. هنا معاوية بادر بخطوة استباقية مستفيدا من تجربة الحديبية في أن يقول للحسن أنت أبقى على بلدك أنا أبقى على بلدي، حتى يضع الحسن في إحراج، إذا رفض الصلح فبالتالي أهل الشام رح يزداد غضبهم على الحسن، والحسن رح يكون ملوم عند أصحابه أنه دعي للصلح. وإذا قبل كرس جهل أهل الشام بعقيدتهم بعلي العقيدة الخاطئة أن علي مفسد، وكرس الانشقاق، بالتالي إحراج، فعلا إحراج. الحسن سلام الله عليه أقدر من معاوية على توظيف تجربة الحديبية، أقدر. هاي النكتة العظيمة. الحسن أبو محمد اليوم اللي يعرض أنه رجل نساء ومترف وما سبب ملك ذاته، هاي صورة الإمام الحسن عليه السلام في الدنيا. شوف الخطة العظيمة التي لا تصدر إلا عن إمام ورث التجربة النبوية والتجربة العلوية. قال له لا يا معاوية، تعال أنت استلم الدولة كلها، تعال العراق هم إلك، ليش تصير حكومة واحدة حكومتين، تعال حكومة واحدة أنت صير، أنا أقدم اختيار أهل الشام، أهل الشام اختاروك واختاروني أهل العراق، أنا أقدمك إلك، أقدم اختيار أهل الشام وبعدك يكون اختيار أهل العراق، أنا حفظ الاختيارين من جهة وبشروط أنا أضعها. الصفقة هكذا المطروح في كتب التاريخ هو الصلح مقطع الأوصال، يراد الاستنباط. الصفقة هكذا، مو تنازل، الحسن يتنازل على لا شيء أو يضع شروط ويعلم أن معاوية سوف لا يفي بها، وفعلا معاوية قام وأعلن نقض الشروط، هذا مو فتح. الناس يعني من أجل هكذا قالوا رضوان الله عليه، باحثون أجلاء وعميقون، لكن مسائل يعني تفوت على غير المعصوم. الآن مطلوب في الساحة أن تفتح الشام لعلي بن أبي طالب عليه السلام ويفضح معاوية، تفتح الشام أن عليا على الحق وأنه مظلوم وأن معاوية هو الظالم، هذا هو الفتح المطلوب من الصلح. وهذا لأهل الشام، أهل العراق لا يحتاجون هذا الفتح لأنهم عرفوا عليا سلام الله عليه ونصروه يوم الجمل وصفين وبايعوه على الموت 40,000 متماسكون. الحسن سلام الله عليه إذن صفقة، يعرف معاوية لا يمكن أن يتنازل أبدا، وهو حارب على الملك لكن يري الآخرين أنه حارب على المبدأ من أجل المبدأ. قال تعال، أكو حاكمين اختارهم الناس، دعنا هسه من المحق من المبطل، دعنا أشرنا أمس أنه بيعة الحسن عليه السلام هي الحق، بيعة معاوية الباطل، لكن اللي يحل أزمة ويجي يفتح طريق. قال له اختيار، احنا نحفظ اختيارات الناس، أنا أقدم اختيار أهل الشام أنت تصير أولا، وبعدك اختيار أهل العراق أنا أصير. هاي الصفقة بشروط، أولا أن تسير طبعا ضمن الصفقة أعتقد أنه إن حصل بالحسن حدث يكون الأمر للحسين لأنه قيمتهم واحدة، هاي جزء الصفقة. الآن هذه الصفقة عليها شروط، وليس أن يتنازل أن يسلم الأمر لمعاوية، هذا أول شرط، لا مو هكذا، صفقة بشروط، صفقة حل مشكل في الزعامة المنتخبة بتقديم أحد على الآخر، ما تنازل عن حقه في البيعة أبدا، باقي الحق هذا. معاوية ما يسويها، الحسن يسويه، وحل المشكل
وحقق الفتح بذلك. أولا لما بعثها لمعاوية، هو الآن انتقل الإحراج إلى معاوية، معاوية إذا رفض هذا العرض من الحسن يلومه أصحابه ويقول له أنت مخبول أن أن أنك تترك مثل هذا العرض. ثم ما عسى أن تكون الشروط، معاوية في نفسه يقول مهما تكون أنا أستجيب، فالسنة سنتين ثلاثة وبعدين أنا أغدر. هذا إرث من أبيه أبو سفيان تماما، والحسن يعلم ذلك، ولكن الفتح بقبول معاوية الصفقة بشروط الحسن. الآن لاحظوا، إذا معاوية الآن رفض هو الملوم من أصحابه والحسن منتصر، إذا قبل فالحسن هو الفاتح. كيف؟ لأن الشروط ماذا بها؟ الشروط بها أولا أن يسير معاوية بكتاب الله وسنة نبيه، ماكو سيرة الشيخين. سيرة الشيخين قال تترك لاختيارات الناس، أهل الشام يختارون، سيرة الشيخين يعملون بها، هذا عمل فردي. قسم من أهل العراق كانوا ترك لهم الخيار أنه روح يعملوا بسيرة الشيخين، فإذا قضية معقولة جدا، تماما معقولة. اثنين، أن يترك لعن علي وأن يذكره بخير. طيب هذا ما يأمر به الكتاب والسنة، معاوية ما يقدر يقول لا، الآن بينه وبين نفسه يقول هذا حق، هاي صح، هذا إعلام وكذبنا، أما الآن ماكو مشكلة. على أمان أهل العراق والشيعة حيثما كانوا في العالم لا يؤاخذهم معاوية بشيء. هنا معاوية وقف، بعث للحسن قال له 10 من أصحاب علي نذرت أني بيني وبينهم السيف. بعث للحسن عليه السلام قال له هاي صفقة ولا واحد، إما تقبل هذه الصفقة وإما ترفض. وقبل معاوية. لما قبل ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ لما قبل يعني الآن انفتحت الشام على علي. كيف؟ لأن راح يذكر علي بخير، وحينما تذكر فضائل علي في منبره راح يصدقها، كما شهد أهل الشام من معاوية أنه يقول رحمك الله يا أبا الحسن لقد كنت كذلك، حينما وصفه ضرار وأمثلة كثيرة جدا. هذا فتح تماما، هذا هو الفتح المبين في الشام، فتحت قلوب أهل الشام لمشروع علي أن يذكر بخير، وتذكر أحاديث النبي فيه، وتذكر سيرته المشرقة. بعد ذلك ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. ثم راح أفتضح معاوية أساسا، أن الظالم في هذه الحروب معاوية والمظلوم علي سلام الله عليه. هذا هو الفتح المبين بعينه، ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله من فتح بظهور حقه وظلامته وكذب قريش، هنا أيضا بظهور حق علي وحقانيته وإمامته الهادية وكذب معاوية. هذا هو الفتح. طيب خلي أختصر الآن بسرعة، الفتح المبين خلال سنتين ونص رفع عدد المسلمين من 1800 إلى 10,000. غدرت قريش بعد سنتين ونصف بالشروط، وتحرك النبي صلى الله عليه وآله 10,000 وفتح مكة إلى الأبد، إلى الأبد فتح مكة إلى الأبد، حررت من الأصنام ورفع عليها أذان وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين تعالوا، إذن بعد الغدر فتح إلى الأبد. تعالوا إلى الحسن سلام الله عليه، غدر معاوية بعد 10 سنوات كما بينا أمس، 10 سنوات كانت آمنة لحركة شيعة علي عليه السلام. غدر معاوية في 10 سنوات الأخرى، ماذا بعد هذا الغدر؟ فتح سوى معاوية، طوق مشروع عليا ومشروعه في كل البلاد الإسلامية، وتربى الجيل الجديد على لعن علي والاعتقاد بأن علي مفسد وأن الإمام الهادي بمعاوية وولده. نهض الحسن الحسين سلام الله عليه لتحطيم هذا هذا الطوق الشامل وفتح الطريق لمشروع علي والإمامة الهادية إلى الأبد، إلى أبد الدهر. والحمد لله رب العالمين. إذا أكو سؤال ولا نخليها لهذا، وإنما من أجل أن أعطي الفكرة كاملة أعطيتها. بل شوية مية مية ما يجيب لنا شوية.
لو كانت هناك فترة قرابة 10 سنوات استطاعت بعد الإمام نقل الأحكام.